أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هنا قلنا جملة تنبيهات معقودة مع صاحب الكفاية، فإن لصاحب الكفاية في كفايته وفي حاشيته على الكفاية له توجيهات وله نكات ذكرها حول بحث الدوران بين الأقل والأكثر، وهي ضمن خمس تنبيهات. كل الحكي عن صاحب الكفاية بحثنا حكم بحث كفاية فيما أفاده صاحب الكفاية، وأنه بالتم ولا ما بالتم ولا إلى آخره. أما بالنسبة للمطلب الأول، يوجد لصاحب الكفاية بيان آخر غير البيانات والوجوه الستة التي تقدمت معنا، حول أنه العلم الإجمالي حينئذ لا يكون منحلا. يعني علم إجمال الدائرة الأقل والأكثر الارتباطية لا يكون منحلا لا بالانحلال الحقيقي ولا بالانحلال الحكمي في العلم. هيدي الدعوة للدكتور. وبالتالي حينئذ سوف يبقى الأكثر، وهو مثلا الشك في وجوب الزيادة يكون حينئذ ضمن علم إجمالي غير منحل لا انحلال حقيقي ولا حكمي. وإذا ما بقي ضمن علم إجمالي غير منحل لا حقيقة ولا حكما يكون حينئذ منجز عليه ويجب عليه الاحتياط. غاية أن الاحتياط هنا لا يكون بتكرار العمل كما في الدوران بين المتباينين، وإنما بالإتيان بالزيادة طالما أن الزيادة المشكوكة على تقديرها لا تكون مانع. يعني مش الدوران بين الجزئية والمانعية، بين الجزئية ومطلقة. يعني لو أتى بها ولو بقصد القربة المطلقة على أساس المحبوبية والمطلوبية، المقدار حينئذ يكفي في تحقيق الامتثال لو كان المطلوب الأكثر، ولو كان المطلوب الأقل فإن هذه الزيادة حينئذ لا لح تقدم ولا لح تأخر فيها. إن لا تكون زيادة في المكتوبة إلا بقصد الجزئية وهو أتى بها بنية المطلوبية وبرجاء المطلوبية فيها. وأوضح ذلك صاحب الكفاية قدس سره ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أنه وقت نتكلم عن الواجب الارتباطي لا نتكلم عن الارتباطية فقط في عالم الامتثال والتحقيق والخروج عن عهدة التكليف، وإنما نتكلم عن الارتباطية حتى على مستوى التنجز وما تشتغل به الذمة فيها. بمعنى يعني كما أنه بالنسبة للأقل والأكثر الارتباطيين هنالك ارتباطية بينهما في عالم الامتثال، يعني لو كان المطلوب الأكثر وقد أتيت بالأقل يكون إتيانك كلا إتيان لتركك بعض الواجب في أبيه، الذي هي عبارة مثلا عن الصفر. لو كان المطلوب واقعا العشرة أجزاء وقد أتيت بالتسعة، حين يلزم قضاء لحق الارتباطية يكون إتيانك بالتسعة كلا إتيان في أبيه، بخلاف حينئذ الاستقلالية يكون دفع 50 درهم حينئذ تفريغ للذمة من 50 درهم على كل حال، سواء كان المطلوب 100 درهم أو لا، كان المطلوب فقط 50 درهم في الحي. هذا اللي يميز نقطة الامتياز بين الارتباطية والاستقلالية. إلا أن هذا الترابط فيما بين الأقل والأكثر لا يكون فقط على مستوى الامتثال والخروج عن عهدة التكليف، بل هنالك ترابط بينهما حتى على مستوى التنجز وما تشتغل به الذمة. ليه؟ لأنه بحسب الحقيقة سواء كان المطلوب التسع أو المطلوب العشرة ما في عنا إلا وجوب واحد لمناط بملاك واحد في قلبه. هذا الوجوب الواحد لما في انحلالية وتعدد وتكثر في البيت واضح. إذا تنجز بده ينجز كل ما يكون متعلقا به، سواء كان متعلقا بالأقل أو كان متعلقا بالأكثر في البيت، فلا يعقل أن يكون هنالك تبعض في التنجز، كما أنه لا يتعقل التبعض في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف. كذلك على مستوى كذلك على مستوى التنجز وما تشتغل به الذمة لا يعقل التبرك. ليه؟ لأنه اللي بتشتغل به الذمة هذا الأمر اللي يكلفه حينئذ به الواجب، مش الذي تشتغل به الذمة هيدي الأبعاد والأجزاء في البحث. الذي تشتغل به الذمة هو ذلك التكليف الوحدة، وهذا التكليف أمر وحداني ما في تكثر وتعدد في البحث. إذا اشتغلت به الذمة اشتغلت بكل ما تعلق به هذا التكليف والوجود، 10 أجزاء 10 أجزاء 9 أجزاء 9 أجزاء في البحث. هيدي المقدمة الأولى. فكما أنه لا تباعد في الامتثال لا تباعد أيضا في التنجز في البحث. المقدمة الثانية في دعوة الانحلال في النقل، هيدا أي انحلال؟ أن العلم الإجمالي مراد من أقل الأكثر الارتباطية ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك حينئذ في الزيادة. هيدا الانحلال المزعوم في البين أي انحلال لا يخلو، إما انحلال حقيقي أو انحلال حكمي ولا ثالث. الانحلال الحقيقي تقدر معنا أنه هيدا لا يرجع للمحصل. ليه؟ لأنه الانحلال الحقيقي هو عبئه، هو صاحب الكيفية هيك عبئه. الانحلال الحقيقي هو مميزات الأقل والأكثر الاستقلاليين، ما بيجي بأقل وأكثر ارتباطيين في أحد. ليش؟ على أساس النقطة التي أشار لها، وهي أنه لو كان الأقل والأكثر الارتباطيين كالأقل والأكثر الاستقلاليين لم يعد هنالك ميز حينئذ فيما بينهما بحسب الارتباطية والاستقلالية في البحث، ولم يكن هنالك ما يوجب قضاء حق حينئذ الارتباطية في البحث. لو كان الأمر حينئذ كذلك ليه؟ لأنه بنحل على مستوى نفس المحدود دون الحد، يعني على مستوى الوجوب إيه بس على مستوى الاستقلالية والأقلية، يعني الضمنية والاستقلالية في البين لا يكون له انحلال كما هو بيّنه وقدم معنا هذا الكلام. قلنا أنه لا يرجع للحصر على كل حال. طيب، فالانحلال الحقيقي الوجداني حينئذ لا محصل له. الانحلال الحكمي بالنسبة أنه الأقل واجب على كل حال، متنجز عليه على كل حال، وهي شك في تنجز الأكثر فيجب عن المؤمن بلا معارض في قلبه، هذا أيضا لا يرجع لي محصل. ليه؟ لأنه لو كان حينئذ الأكثر، يعني تنجز، لو كان تنجيز الأكثر ينحل بتنجز الأقل في قلبه يلزم منه الخلف. ليه؟ ليش يلزم منه الخلف؟ وذلك للنقطة التي أشرنا لها في المقدمة الأولى قضاء لحق الارتباطية بالنسبة للواجب الارتباطي بلحاظ عالم التنجز وما تشتغل به الذمة وما يدخل في عهدات المكلف فيها، وذلك ضمن هذه النقطة التي يفيدها، وهي أنه إذا بده ينحل انحلالا حكميا فنتوقف على تنجز الأقل. وتنجز الأقل، تنجز الأقل كتنجز الأقل، يعني على كل حال وعلى كل تقدير. طيب تنجز الأقل على كل حال وعلى كل تقدير، لو كان الواقع هو الأقل فالأقل متنجز، طيب لو كان الواقع الأكثر فتنجز الأقل لحاله ما بيكفي، بل لابد وأن يكون مع الزيادة والأكثر في البين لمكان الارتباطية فيما بين الأقل والأكثر. فصار حينئذ تنجز الأقل مرهون بتنجز الأكثر، فلو كان الأكثر منحل بالأقل لزم حينئذ الخلف في البحث، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هذه حاصل النقطة التي ذكرها المحقق صاحب الكفاية قدس سره لدعوى أن العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر الارتباطيين غير منحل، لا انحلال حقيقي لمكان الضمنية والاستقلالية، ولا انحلال حكمي. ليه؟ لأن الانحلال الحكمي يتوقف على تنجز الأقل، وتنجز الأقل مرهون بتنجز الأكثر لمكان الارتباطية فيما بينهما لو كان المطلوب واقعا هو الأكثر في البعد. فلو كان الأكثر ينحل بتنجز الأقل لازم حينئذ الخلف، لكن تنجز الأقل مرهون بأنه يتنجز على كل تقدير ولو كان حينئذ الواجب واقعا هو الأكثر في البعد. وهذا مما لا يمكن الالتزام به لمكان لزوم الخلف في البعد. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية قدس. هذا الكلام الجواب عنه أولا وثانيا. أما أولا فهو أنه تقول أن الانحلال في المقام إما حقيقي أو حقيقي. الحقيقي غير صحيح في البيت لما أشرنا له، بقول هذا الكلام مش صحيح. ليه؟ الصحيح أن الانحلال في المقام هو انحلال حقيقي وليس حقيقي. يعني إذا على الأساس ما عاد في فرق بينه وبين الأقل والأكثر الاستقلالية، نقول لا، الفرق يبقى حينئذ محفوظا في البحث. ليه؟ لأنه إنما لم ينحل العلم الإجمالي عند صاحب الكفاية دائما الأقل والأكثر الارتباطيين. ليش؟ لأنه أخذ بعين الاعتبار حد الأقلية والأكثرية، أو فقل حد الاستقلالية لو كان المطلوب الأقل واقعا، والضمنية لو كان المطلوب واقعا هو الأزيد والأقل يكون هو ضمن الأكثر في البحث. هذا اللي قط هذا الحد قطعا مش رح ينحل، لأنه رح يبقى حتى لو إذا أنت تعلم بالأقل، بس مش تعلم الأقل بحده الاستقلالية، تعلم بالأقل على كل حال ولو ضمن الأكثر. فالأقل بحده اللي هو حد الاستقلالية لا تعلم، إنما أقل مردد بين على نحو الحد بين الضمنية والاستقلالية، وبالتالي عم ترد بين الضمنية والاستقلالية هو بعض العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر. أين الانحلال في الله؟ لو كان الداخل في عين الاعتبار والذي تشتغل به العهدة والذمة إنما هو الوجوب مع حده، يعني المحدود بحده من الضمنية والاستقلالية، فما زعمه صاحب الكفاية قدس روحه هذا كلام تام ووجيه في الله. ليش؟ لأنه لا ينحل حينئذ بلحاظ الضمنية والاستقلالية. وأما إذا قلنا بأن الذي يسأل عنه المكلف وتشتغل به الذمة ويدخل في العهدة إنما هو الوجوب، يعني المحدود دون الحد، الحد هذا بعمرنا نحن لا نسأل عن ضمنية واستقلالية وإلى، إنما غاية ما نسأل عنه إنه هذا الوجوب أنت أتيت به ولا لا، هذا النقطة التي على هالأساس سوف يكون منحل. ليه؟ لأنه سواء كان المطلوب واقعا الأكثر فوجوب الأقل اشتغلت به، أو كان المطلوب الأقل فوجوب الوجوب المحدود دون الحد. واضح؟ هذا الذي يسأل عنه المكلف، هذا الذي يثاب عليه لو امتثل ويعاقب عليه لو خالف. وأما حد الضمنية والاستقلالية بعمره إذا ما كان مسلمًا. نعم. تم البيان على الحد بها ونعمك، ما تم البيان على الحد، المقدار الواصل إليه، المقدار المتنجز عليه، المقدار الذي يعلمه تفصيلا هو وجوب الأقل بمعزل عن حد الضمنية والاستقلالية في البيان، إذا كان الأمر كذلك. حتى لو كان الأكثر واقعا واجب وجوب الأقل ثابت وتشتغل به الذمة ومعلوم على كل حال ولا شك فيه في البحث، فما بصير عندنا علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر، لأن الأقل مش طرف تردد، لأن الأقل معلوم تفصيلا وجوبه مش كأقل، معلوم وجوبه على كل حال في البحث. هلأ بحد الضمنية والاستقلالية هذا ميله مطلوب. هذه النقطة التي على أساسها أجابنا فيما سبق أنه الحد لا يسأل عنه المكلف، وإنما يسأل عن الوجوب المحدود حينئذ بذلك الحد. فهذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية لا يرجع من حصنه أبدا. فقول بأنه من ذكر في المقدمة الأولى أن الارتباط كما هو مترابط في عالم الامتثال في البيان لا يمكن التبعيد في الامتثال، أيضا مترابط في عالم التنجز لا يمكن التبعيد في التنجز في البيان. ليش؟ لأنه بيرجع هذا الارتباط إلى وجوب واحد، هذا الوجوب علم به اشتغلت به الذمة، ما علم به ما تشتغل به الذمة، مش أنه اشتغلت به الذمة بنسبة بعض أجزائه اللي هو الأقل دون البعض الآخر. هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية لا يرجع من حصه. ليه؟ لأنه في المقام التبعيد مش بلحاظ حينئذ بلحاظ الأمر واقع فيه، وإنما بلحاظ وبمقدار ما وصل حينئذ ذلك الأمر في الأمر، ومقدار ما انكشف للمكلف من الأمر. لاحظ الأمر واقعا، المولى لما أمر بصلاة مركب إما من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء في الأمر، ولا يعقل التبعيد حينئذ في تنجز بأن يكون أمر بال10 أجزاء واضح، ولكن المقدار الذي تنجز من الأمر هو 9 أجزاء مش 10 أجزاء. هذا الكلام نحن مسلمينه واضح، لكن المقدار الذي يتنجز على المكلف هل الأمر والوجوب بوجوده الواقعي أو بوجوده الواصل في البحث؟ قطعا مش بوجود الواقعي، وإنما الذي يتنجز على المكلف ويسأل عنه المكلف إنما هو الأمر بوجوده الواصل في البحث والوجود العلمي. طيب في مقام الوصول وصل له بعض الامر ولم يصل له البعض الاخر. وصل له حينئذ وجوب قديش؟ 9 أجزاء. ولم يصل له وجوب الزيادة اللي هو الجزء العاشر حينئذ في قلبه. هنا يعقل حينئذ التضعن في مقام التنجس في قلبه. ليش؟ لأن التنجس مرهون حينئذ مش بوجود الأمر واقع، حتى يقال إنما هو أمر وحداني، إما منصب على الأقل أو على الأكثر، وإذا انصب على الأكثر لا يعقل إنه ينجس فقط الأقل دون الأكثر. للترابط حينئذ فيما بين هذه الأجزاء في التنجس كالترابط فيما بينها بلحاظ عالم الامتثال، كما أنه يستحيل التضعيف فيما بينها امتثالا، يستحيل التضعيف فيما بينها تنجس. تلقين المسلمين بس بدنا نلتفت لنقطة، وهو أن الموضوع للتنجس والاشتغال الذمة إنما هو الوصول والعلم به، والوصول المقدار المنكشف من الأمر كان بمقدار 9 أجزاء. افترض واقعا كان الامر متعلق بال10 أجزاء، بس المقدار المنكشف والواصل من الامر والذي تشتغل به الذمه ويتنجز على المكلف هو 9 أجزاء. مش ما صار في تبعيد حينئذ في نفس الامر، وانما التبعيد في مقدار ما وصل من الامر، والتنجز انما هو مرهون وحكم العصر بالتنجيز في البين والقبح والمخالفه ولابديه الامتثال والخروج عن عهده ما اشتغلت به الذمه، انما هو تابع لمساله الوصول في البحث وهذه العلم، وليس تابعا لمطلب آخر. هذا حاصل ما يمكن أن يتم بالنسبة للتنبيه الأول مما ذكره صاحب الكفاية في الجسر. أما التنبيه الثاني وهو أن صاحب الكفاية قد فصل في جريان حينئذ المؤمن بين البراءة العقلية منع عن جريانه وبين البراءة الشرعية، فقال بجريان البراءة الشرعية في مرض دوران الأقل والأكثر. قال إذا كنا نحن بالبراءة العقلية لكن إذا لا تجري البراءة العقلية، لأن موضوع قبح عقاب بلا بيان، كأنه هذا الموضوع حينئذ البراءة العقلية غير منطح وغير ثابت فيها. ولو كنا نحن بالبراءة الشرعية فحينئذ تجري البراءة الشرعية. للوهلة الأولى أشكل عليه حينئذ المعلقين على الكفير، إنه هذا ذكر هو في الحاشة في حشد الكفية وبعدين عدل في المتن. المعلقون حينئذ أشكلوا على هذا الكلمة اللي ذكروا في الحاشية، وغير من تعرض لهذه المطالب، إنه ما هي نقطة الامتياز حينئذ فيما بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية؟ المانع لدى صاحب الكفاية من إجراء البراءة العقلية هو بنفسه مانع عن إجراء البراءة الشرعية، فحينئذ لا يوجد مقتضي للتفصيل فيما بين البراءة العقلية فيمنع عن جريانها وبين البراءة الشرعية فيقول حينئذ بجريانها. وهو هذا اللي ذكره قدس سره في نفس متن الكفاية، بأنه لا تجري كلتا البراءتين العقلية والشرعية، أما التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية ده مما لا يرجع لمحصل، وإن ذكره كما قلت لكم في حاشيتي على الكفاية، لأن بالكفاية مثل شفتوا بيطلب منه قدس السرور منه اللي هو نفس صاحب الكفاية رضوان الله عليه. هلأ نحن بصدد أن نذكر النكات التي يمكن أن تكون وجها للتفصيل ما بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية حينئذ في الكفاية. والموجود لدينا حينئذ وجهان، وجه مرتبط بالغرض، وأن المقام هو من الشخص المحصل لذلك الغرض، فلا معنى للتأمين عنه بالبراءة العقلية. طيب هذا الكلام بعينه يجلب نسبة البراءة الشرعية، بده يحاول هم قدس سره أن يقول بأنه لا، البراءة الشرعية يمكن بوجه من الوجوه حينئذ أن تجري، رغم أن البراءة العقلية لا تجري، وأن المورد هو موارد الشك في المحصل حينئذ للغرض، يعني الشك في الغرض في البين. ومر معنى أن الغرض إذا كان أمرا وحدانيا حينئذ في البين لا تعدد ولا تكثر فيه، حينئذ يكون الشك في شك في المحصل لغرض قد اشتغلت به الذمة، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيكون المورد هو مورد الاشتغال وليس مورد حينئذ البراءة في البيت. فكيف حينئذ جرى البراءة الشرعية ومنع عن إجراء البراءة العقلية في البيت؟ هذه النقطة اللي بدنا نتحدث عنها. ووجه آخر يذكره قدسه في البيان وهو أن الصحيح أن البراءة لا العقلية ولا الشرعية تجري حينئذ عن وجوب الزيادة في الحل. واضح؟ ليش؟ لأن العلم الإجمالي هنا حينئذ ثابت وغير منحل في الأمر. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف فصلت قلت أن البراءة الشرعية حينئذ تجري وأما البراءة العقلية مثلا لا تجري في البيت؟ فصل الله على أساس مطلب آخر. ما هو هذا المطلب الآخر الذي سوف تأتي الإشارة له؟ من أن البراءة تجري فقط وفقط عن الأحكام التكليفية والإلزامات الشرعية، يعني ما يكون فيه كلفة في البيت، أو أن البراءة لا تجري حتى عن الأحكام الوضعية. ليه؟ لأن صاحب الكفاية قدس سره بده يقول أنه مركز البراءة في المقام ليس الوجود، وجوب الزيادة، لأنه هذا الوجوب معلوم وغير منحل لا بالانحلال الحقيقي ولا بالانحلال الحكمي كما أشرنا في التنبيه الأول، وإنما وبالتالي لا تجري لا البراءة العقلية. ليش؟ في موضوع قبح العقاب بلا بيان، وهم في بيان علم ولو علم العلم الإجمالي بيان ما حد بيناقش في بيانيته في البيان، ولا البراءة الشرعية لأن موضوع عدم العلم وهم في عنده علم على كل، أصلا ما فيش عندنا انحلال العلم الإجمالي. طيب أنت كيف قلت بجراء البراءة الشرعية في المقام؟ صاحب الكفاية لا يريد أن يجري البراءة الشرعية عن وجوب الزيادة. ليش؟ لأنه هذا وجوب الزيادة هذا وجوب طرف لعلم إجمالي غير منحل انحلالا حقيقيا ولا انحلالا حكميا، وهو العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر في العلم. وإنما أجرى البراءة الشرعية عن الصورة، يعني عن شو؟ عن جزئية الصورة، عن الحكم الوضعي حينئذ في العلم. هذه نقطة مهمة ونقطة أساسية، وهذه أحد تنبيهات بحث البراءة، وهي أن التأمين مثلا البراءة الشرعية تجري حينئذ عن الأحكام الوضعية أو لا تجري عنها. وهذه نقطة الامتياز فيما بين البراءة العقلية والشرعية. العقلية لا معنى لأن تجري عن الأحكام الوضعية بخلافه بالنسبة للبراءة الشرعية.
عن وجوب الصورة،
لا مش عن وجوب الصورة، عن جزئية الصورة، وإن كانت هذه الجزئية منتزعة من الوجوب الانحلال الضمني الثابت بالنسبة لهذه الصورة، وإن كانت بس هو عم يجري البراءة عن جزئية الصورة في التأمين حينئذ عن حكم وضع على ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.